بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب هجر أهل الأهواء والبدع سنة، أي مما جاءت به السنة، والأدلة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا. وهذا الهجر هو الهجر الشرعي، لا لأمر دنيوي، وإنما لحصول مخالفة، فمن حصلت منه البدعة أو حصلت منه المخالفة للسنة وأبى أن يرجع ويتوب ويعود فإنه يهجر لأجل تلك البدعة أو تلك المخالفة. وهكذا أيضا يدخل فيه المعاصي والفسوق، فإنه يجوز هجر أهل المعاصي والفسوق إذا بدر منهم ذلك وأعلنوا معاصيهم بين الناس، فيهجرون لأجل المصلحة الشرعية، وهو الردع، الردع لهؤلاء يكون بهجرهم. وهجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في قصة عمر رضي الله عنه مع الصبيغ، حيث أمر بهجره فهجروه. فالأدلة من عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى دالة على هجر أهل الأهواء والبدع، وأن ذلك سنة ماضية إلى قيام الساعة، لأنه فيه الحفاظ على الدين. وإذا كان لم يهجر هؤلاء تنتشر بدعهم ويخالطهم الناس، ولا يعرف بعد ذلك الناس الصحيح من السقيم ولا الحق من الباطل. فلا ريب أن السلف هجروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد هجر وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أبو الحسين رحمه الله في التمام: ولا تختلف الرواية في هجر أهل البدع وفساق الملة، وهم أصحاب المعاصي الكبيرة كالزنا، أو كذلك فعل قوم لوط، أو كذلك أصحاب الأغاني والمعازف والخمور، فهذه كلها فسوق. قال: ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى، أي جاءت الروايات ولم تفرق في هجر هؤلاء كلهم، سواء كان من ذوي الأرحام أو كانوا من الأجانب. فأبو بكر هجر مصطح وهو من ذوي الرحم، هجر مصطح لما تكلم في عائشة، وهكذا أيضا عبد الله بن مغفل هجر قريبا له، وعبد الله بن عمر كذلك هجر قريبا له وقال له: لا أكلمك أبدا، لأنه نهاه في حديث عبد الله بن مغفل عن الخذف، ثم رجع فرآه يخذف فقال: أراك تخذف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي في النهي عن الخذف، فقال: لا أكلمك أبدا. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. الصحابة هجروا أقرب الناس إليهم لأنهم ما امتثلوا الأوامر وخالفوا، فأبوا أن يرجعوا وأن يتوبوا فهجروهم لأجل المصلحة الشرعية، فإن الحق فيه لله وليس فيه للنفس شيء، لأن هذه مخالفة شرعية ونهي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فتهجر ذلك القريب لأجل أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأجنبي من باب أولى، أي البعيد الذي ليس من ذوي الأرحام، أنه يهجر لأجل الحق لله تعالى. أيضا كما في القصة التي ذكرناها، عائشة هجرت ابن الزبير وهو ابن أختها، هجرته لأنه تكلم وقال لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها، فقالت لا أكلمه حتى الممات. ثم بعد ذلك دخل الشافعون وتشفعوا لابن الزبير، ثم كلمته واعتقت في نذرها 40 رقبة، 40 رقبة. هذا يدل على أن السلف رحمه الله ما كانوا يتهاونون في الأمر هذا، وهو أن يكون الحق لله، الحق لله سبحانه وتعالى، يعني رأى مخالفة شرعية صحيحة واضحة لا ريب فيها، فينهى هذا عن المخالفة فيأبى، فإذا كان هناك منكرات تحصل من ذوي الأرحام والأقارب تنصحهم ويابون، فلك الحق في هجرهم، لك الحق في هجرهم حتى يرتدعوا عن ماذا؟ عن ذلك، لأنك ما هجرتهم لمصلحة شخصية، هجرتهم لأجل ماذا؟ الدين، لأجل أن الحق فيه لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، فننهى عن المنكرات. وأقل الأحوال أنك لا تشارك، أنك لا تشارك في ذلك المنكر الذي يحصل من ذوي الأرحام فتبغضه وتأبى الحضور فيه، خاصة فيما يحصل في الأعراس، ما يحصل في الأعراس ترى بعض الأرحام والأقارب عوام عندهم منكرات، فتحضر في الذي ليس فيه منكر كالوليمة، تحضر في الوليمة إذا لم تشتمل على منكر تحضر في ذلك، أو عقد النكاح إجبارا لخواطرهم، وحتى لا يحصل هناك قطيعة أرحام، حتى لا تحصل قطيعة أرحام. فإذا كان في المباح والجائز عدتهم وزرتهم وذهبت إليهم، وإذا كان هناك منكر امتنعت عن الحضور في المنكر، مثل السهرات التي تقام لست مجبورا أن تذهب إلى السهرة التي يفعلها، سهرة فيها منكرات أغاني أو رقص ونحو ذلك، أنت وأهلك، فتمنع أهلك من الذهاب كذلك من الذهاب إلى المنكر الذي يخالطه ماذا؟ آلات اللهو والطرب، وتمتنع من هذا وتحضر في المباح والجائز، يعني كالوليمة إذا لم تشتمل كذلك الوليمة على منكر. فإذا كان الحق لله عز وجل تهجر، لله سبحانه وتعالى وتنظر المصلحة في ذلك، كما فعل السلف رحمهم الله. قال: فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ مال غصبا ونحو ذلك نظرت، يعني أمور أخرى كالقذف، يعني تكلم فيك، والسب يعني سبك، اغتابك، أخذ مالك، بغير ماذا؟ بغير حق، بغير إذن، أنت الآن تنظر هذا الذي أخذ، لأن فيه حق لآدمي، حق لك. قال: كالقذف والسب والغيبة وأخذ مال غصبا ونحو ذلك نظرت، فإن كان المهاجر والفاعل لذلك من أقاربه، قال: وأرحامه، لم تجز هجرته، يعني إن كان هذا من ذوي الأرحام، أخوك مثلا، أخوك تكلم عليك، سبك، اغتابك، أخوك أخذ منك ما بدون أن تعلم، بعدين علمت أن أخاك أخذ مالك بدون إذنك، هل تهجره؟ الجواب: لا، لا تهجره، لأجل قطيعة الأرحام، صلة الأرحام، تعفو، عنه وتصفح عنه، فهذا هو الباب الأولى، لأن الحق متعلق بك، وتنصحه بأن لا يفعل هذا مرة أخرى، ولك أن تهجره هجرا لا يزيد على 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث. وأبو بكر هجر لله، لأن الحق متعلق بالله، لأنه تكلم في عرض عائشة، يعني هجر مصطحا ولم ينفق عليه، لو كان في حقه لسامح، ومع ذلك لما نزلت الآية عفى عن مصطح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا كان هذا الفاعل من أقاربك وأرحامك لم تجز نظرته، وإن كان من غير أرحامك يعني من الناس الآخرين بلغك أنه سبك قذفك وأنه كذلك أخذ مالك، فلك أن تنظر في هذا، إن شئت هجرته وإن شئت ماذا، وإن شئت عفوت عنه لما بدر منه، وأن تعفو أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا كلام طيب من القاضي أبي الحسين رحمه الله تعالى، وهذا الكلام موجود في الآداب الشرعية، الآداب الشرعية. لهذا عقبه بقول ابن مفلح رحمه الله قال: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. يسن أي من السنة هجر أهل المعاصي المجاهرين بها لا المتسترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فمن تستر بمعصيته ولم يظهرها بين الناس على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أن يتوب عليه، فما دام ستر نفسه ستر الله عليه، لا تفشيها أنت. فيسن هجر من جهر بالمعاصي، أما إنسان مجاهر بالخمر، شرب الخمر مثلا، معاصي قولية أو معاصي فعلية، يعني مجاهر بالبدعة، كذلك البدعة الاعتقادية هذه التي تقدمت ذكرها كبدعة الجهمية، كذلك بدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة المعتزلة وبدعة الجبرية وغيرهم، هؤلاء عندهم اعتقادات باطلة فاسدة فيهجرون. فالمعاصي الفعلية والقولية من أرباب المعاصي الآن الحاصلة، فإذا وجدنا من يفعل المعاصي جهارا نهارا دون مبالاة من أحد فهؤلاء يهجرون وينصحون، ناصحون، يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن أبوا فيهجرون، يهجرون ويشاع هجرهم حتى يرتدعوا وينزجروا من هذه الأفعال. كتاب الأداب الشرعية كتاب نفيس، وهو لابن مفلح الحنبلي رحمه الله، ذكر فيه سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما أدراك من الإمام أحمد؟ سيرة عطرة لهذا الإمام المبجل، آدابه، ذكر فيه آداب الإمام أحمد وأخلاق الإمام أحمد وفتاوى للإمام أحمد. فهذا الكتاب يعتبر مدرسة، يعتبر مدرسة فقه الحنابلة فيه، في هذا الكتاب تكلم في أبواب من العلم كثيرة، تكلم حتى في ماذا؟ في المأكولات وفوائدها ونحو ذلك، كل هذا كله في الآداب الشرعية. هذا الكتاب يقع في 3 مجلدات وطوبع في مجلد واحد كذلك، فحري أن يدرس، هذا يعتبر جامعة، والله أعلم أنه يدرس في المملكة، يدرس في الجامعات الآداب الشرعية، لأن فيه فوائد عظيمة تشد لها الرحال، وهو في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، ويذكر فيه أقوال السلف في بعض المسائل المفيدة. فذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى، وكما تقدم كلام القاضي أبي الحسين في ماذا؟ في الهجر. فإذا هجر أهل الأهواء والبدع والمعاصي المجاهرين بها يعتبر ماذا؟ سنة، سنة، يعني فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتعلم أن باب الهجر ليس بابا واسعا، يعني ما نوسع باب الهجر، قل خلاص أنا سأهجر العالم كله، ستعيش مع من؟ يعني بعضا يظن خلاص أنه إذا التزم بالسنة هجر الأمة كلها، لا، هذا خطأ. باب الهجر باب ضيق، باب الهجر يحتاج إلى ورع، باب الهجر يحتاج إلى علم، يحتاج أنك تفقه الكتاب والسنة، كيف تهجر، كيف تهجر، هل فعلا وقع في هذه المعصية بدون تأويل ونحو ذلك، يعني يحتاج منك إلى علم أنت كذلك أيها الهاجر أن هذا فعلا وقع فيما يغضب الله عز وجل، وقع في معصية وهو مجاهر بها أو داع إليها من بدعة ونحو ذلك. فإذا يحتاج منك العلم الشرعي يحتاج منك العلم الشرعي، فلا توسع الباب. هذا الباب باب يحتاج إلى فقه، وهو باب ضيق، باب كذلك ضيق لحصول المصلحة الشرعية. يعني يرجى من الهجر هو ماذا؟ حصول مصلحة شرعية، وإلا هجر ماذا؟ هجر المعاصي والبدع. هذه لكل مسلم، هذا لكل ماذا؟ مسلم. يعني أماكنها وتواجدها لا يحضر إليها ولا يجالس أصحابها، هذا على كل مسلم، هذا على كل ماذا؟ مسلم، أنه ينفر عن البدع وينفر عن ماذا؟ عن المعاصي. لكن هجر أشخاص بأعيانهم سواء كان من ذوي الأرحام أو من غيرهم، هذا يحتاج منك إلى ضبط. لهذا ينبغي أن تفقه كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أن الهجر يكون بابه باب ماذا؟ باب ضيق، وليس باب ماذا؟ واسع. ثم قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا علم أنه مقيم على معصية. شوف، قال إذا علم، إذا علم مش مجرد إخبار، واحد يقول لك فلان تقوم تهجر، انتبه، يابد يكون عندك علم. العلم ماذا؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: إذا علم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع. إن هو جفاه أي ماذا؟ أي هجره، حتى يرجع. وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا، إذا لم يرى منكرا؟ ولا جفو من صديق، ولا جفو من صديق. كيف يعلم هذا؟ ربما هذا العامل للمعصية ما يعلم، ما يعلم، فإذا لم يرى الناس أنكروا عليه قال لعل الأمر طيب ومشى إلى الأمام، مشى إلى الأمام، لعل الأمر ما فيه شيء. يعني هو مقيم على معصية، فربما تكون هذه المعصية جهلا منه، لكن إن رأى صديقه ورأى حبيبه وصاحبه وذوي رحمه جفاء، لماذا جفوتني يا أخي؟ لماذا يا صديقي؟ قال والله أنت تفعل كذا وكذا، آه الله المستعان، والله ما كنت أدري أن هذا الشيء يعني حرام، أن هذا الشيء مش طيب وكذا، امتنع، امتنع. ولهذا قال الإمام أحمد: وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا، أي منكرا عليه، ما رأى في القوم منكرا. وهكذا، ولهذا قال الله عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بنو إسرائيل مشوا على هذا، رون ذاك على المنكر فيسكتون، فيسكتون. وهذه ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصائص أمة محمد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما يسكتون عن الباطل ولا عن المنكر، يتكلمون يناصحون إما سرا، فحسب المصلحة في ذلك، حسب المصلحة في ذلك. لكن بنو إسرائيل كانوا يسكتون، فمن فعل منكرا تركوه، ولهذا درجت عليهم المنكرات. من فعل شيء قال الناس ساكت، الناس ماذا؟ ساكتون عليه، لعل هذا الأمر صواب. ولهذا قال: كيف يعرف الرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا ولا جفوة من صديق؟ قال النووي رحمه الله: هجران. ما اسم النووي؟ يلا سؤال الآن ننشط الأذهان، ما اسم الإمام النووي؟ رفع واحد، والبقية الإمام النووي الشافعي، اثنان، أها ثلاثة، نريد زيادة، النصف، نريد النصف، إذا النصف أنا سأسكت. الإمام النووي ما اسمه؟ شارح صحيح مسلم، ولو كتب عدة مثل المجموع، شرح المهذب، عندنا أربعة فقط يعرفون النووي، طيب خمسة ستة لا بأس، ستة خير كثير، ستة عندك أنت الأول. أيوة، يحيى بن شرف. قال النووي ومات صغيرا ولم يتزوج، ولم يتزوج، وانظروا إلى علمه الكثير. قال: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم يجوز هجرانهم دائما. كم الآن عندنا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم. منابذي السنة مع إيش؟ مع العلم، يعلمون ذلك. قال يجوز هجرانهم دائما، أي على الدوام، إذا كان بدرت منهم البدع وبدر كذلك المعاصي المفسقة الكبيرة، هؤلاء أيضا منابذي السنة أي مخالفيها مع العلم لا مع الجهل. قال مع العلم، مع العلم، إذن مع الجهل لا، لكن مع العلم، وذلك من خلال ماذا؟ النصح لهم. أليس النصح وتكرار النصح قبل الهجر؟ فكيف تهجره أولا؟ لا، تنصحه أولا، احنا قلنا هذا، تنصحه، لأن الأمر متعلق بالدين، لأن الأمر متعلق ماذا؟ بالدين. لكن إن رأيت أو علمت أن هناك من قد نصحه من العلماء وبينوا وبلغه ذلك النصح، لأن هذا يشتهر بين الناس أن فلان جلس مع فلان وفلان ناصحه فلان، وهكذا العلماء بينوا فيه ونزلوا فيه وقالوا فيه وكذا وكذا، فتهجره مع من هجر من أهل ماذا؟ السنة. فمن اشتهرت بدعهم في العالم الإسلامي وإن كانوا دعاة لها فهؤلاء يهجرون، لأن العلم قد ماذا؟ قد بلغهم. لهذا قال مع العلم، قول الإمام النووي ننصحهم أولا، نبين لهم، نبين لهم الخطأ، نبين. فعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة هو تبيين الخطأ للناس، تبيين على سبيل العموم أو كذلك على سبيل ماذا؟ الخصوص. فإذا كانوا في مكان ينتشر فيه أهل السنة والجماعة بلغهم العلم، أهل السنة كل يوم يصيحون على المنابر، يصيحون على منبرهم في الخطب وهكذا الدروس وينشرون العلم، كيف يقال هؤلاء ما يعرفون شيء من ماذا؟ من هذه الأمور التي ماذا يفعلونها؟ فهم يفعلونها ويستمرون عليها للهوى الذي في ماذا قد شربت به قلوبهم عياذا بالله. طيب، نكتفي بهذا القدر، هنا كنا أخذنا 4 آثار في هذا الباب، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.